بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قد سبق أن شرحنا ما يتعلق باللسان، ووقفنا عند قول المصنف من أن البيت الخامس الشطر الثاني: وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. كل شيء له باب ومفتاح، والمفتاح أو الباب المؤدي إلى الزنا عياذا بالله هو النظر. ولذلك جاء عن كثير من السلف أنهم كانوا يوصون بغض الطرف، حتى قال بعضهم: النظر سهم من سهام إبليس، سهم من سهام إبليس، وإرسال طرف المرء أنكى فقيدي. قيد يعني امنع، وما أسهل أن يمنع الإنسان طرفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النظرة الأولى لك والثانية عليك. إن النظرة الأولى لك والثانية عليك. إذن ينبغي للإنسان أن يغض طرفه وأن يقيد. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مردفا الفضل ابن العباس، وكان رجل شابا وسيما، وإذا بامرأة وضيئة وهو ينظر إليها، فأدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، فدل على أنه يجب على الإنسان أن يمنع طرفه من النظر. ولذلك يقول الله جل وعلا في القرآن: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولذلك في القرآن الكريم قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا. هنا قال بعض المفسرين قال: لا تقربوا الزنا، ولم يقل لا تفعلوا الزنا، لأن قربان فعل الزنا لا يتم إلا بقربان أسبابه. ومن جملة ذلك ما جاء في الشرع، ومنها أولا النظر، ولذلك حرم الشارع ذلك، وهو أعظم أسباب الزنا، سواء كان النظر إلى المرأة مباشرة أو إلى الصور أو كان إلى غير ذلك من الأمور المحرمة. الأمر الثاني من الأمور التي لا ينبغي قربانها لأنها مؤدية إلى الزنا: ملامسة من تحرم عليك. أي امرأة تحرم عليك لا يجوز لك أن تلمسها. ولذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما مس يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وجاء أيضا عند الطبراني وغيره بسند حسنه بعض أهل العلم، قال: أن يضرب أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. يعني مشط من حديد يمشطون جسمك وجلدك فيه، هذا خير لك من أن تمس يد امرأة لا تحل لك. فإن الملامسة تورث المجانسة. انتبهوا، الملامسة تورث المجانسة. الأمر الثالث: حرم الشارع الخلوة بالأجنبية لأنها مؤدية إلى الزنا. حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مؤدية إلى الفاحشة. لا تقربوا الزنا، تأمل، لا تفعلوا هذه الأمور المحرمة، ومنها الخلوة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا تقل: هذه امرأة قبيحة، هذه امرأة كبيرة، هذه كذا. بعض الناس إذا قلت له هذا الحديث قال: والله يا أخي أنتم تتهمون نفسكم كأنكم فيكم بلى. لا والله، ما نتهم أنفسنا ولا نتهم المسلمين، ولكننا نحذر الناس من الوباء. من الجرثومة. هذه الجرثومة إذا انتقلت إلى القلب كيف ننزعها بعد ذلك؟ ألا الأطباء ليسوا يعلنون يقولون ترى في وباء، لا أحد يخرج، لا أحد يطلع إلى البلد الفلاني؟ ها إيش يعني معناته أنتم إيش يعني ما فيكم جهاز مناعة؟ لا فيكم جهاز مناعة، بس التحذير لا بد منه. كل الشارع نهى عن الخلوة، نهى عن النظر، نهى عن الملامسة، مو معناه أنك أنت ما فيك مناعة عن الزنا، لكن هذه أمور مؤدية إليها، فلماذا أنت تضع نفسك في الابتلاء؟ الأمر الرابع أن من الأمور المؤدية إلى الزنا السفر المرأة بلا محرم، ولذلك حرم الشارع ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله، أيما امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فهذه أربعة أمور هي مقربة للزنا، ومن ولذلك الشارع حرمها: النظر، الملامسة، الخلوة، السفر. حتى الشباب اليوم، الشباب هم شباب، ما فما بالك بالنساء، إذا سافروا لوحدهم صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. فانتبه لهذه الأمور. قال: وإرسال طرف المرء أنكى فقي. أنكى يعني أشد نكاية، تقول هذه ضربة منكية في العدو، يعني موجعة. فإرسال الطرف موجعة للفتى، وتصيب المقاتل، تصيب المقاتل. فكم من نظرة أوردت صاحبها ندامة. ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أو في كتاب نسيت الآن، في أحد كتبه، أن رجلا تاجرا، رجلا تاجرا، جاءت امرأة إليه تسأل: أين حمام منجاب؟ اسم حمام في بغداد. فنظر إليها ولم ير منها إلا عينيها، نظر إلى عينيها فقط، فقال لها: هناك. فدخل في قلبه حبها، وما هي إلا ساعات وهي وذهب إلى باب الحمام ووقف، كل ما خرجت امرأة قال: أين التي قالت أين حمام من جابي؟ قالوا: الناس أصيب بالخبال، هذه حريمنا خارجين من الحمامات، وهذا كل ما خرج وحده يقول: أين التي قالت أين حمام من جابي؟ أصبح على هذا الحال، يقول ابن الجوزي: يوم ويومين وثلاث، أغلق محله، خسر تجارته، حتى مرض واعتل من حبها. إيش الحب هذا الذي يورث الخسارة في الدنيا والآخرة؟ قال: فلما اعتل ومرض جاءه الناس يذكرونه بالشهادة، وإذا به يقول: أين التي قالت أين حمام من جابي؟ ومات على ذلك. هذه إنسان لا يستهين بالنظر يا أخوة، لا يستهين، النظر سهم من سهام إبليس مسموم. وإرسال طرف المرأة أنكى فقي. قال بعض أهل العلم: من أراد حلاوة،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
يقول المصنف رحمه الله: وطرف الفتى يا صاحي رائد فرجه. نعم، الذي يعني يرى بعينيه شيء فإن هذا العين هو الذي يقود الإنسان، العين هو الذي يقود الفرج عياذا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل عضو من أعضاء الإنسان نوع من الزنا، ثم قال: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. إذن لابد الإنسان أن ينتبه فيغض الطرف حتى لا يقوده رائد، بمعنى قائد، رائد فرجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضمن ما بين رجليه ضمنت له الجنة، من ضمن ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الصحابة رضوان الله عليهم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتد. يعني إيش الفائدة من النظر؟ سؤال مهم جدا للعاقل، ما الفائدة أنك تنظر التي ذهبت والتي أتت وهذه الصورة وتلك الصورة؟ ما الفائدة المرجوة من هذا النظر إلا تعب القلب ومرارة النفس وزيادة التعب؟ بل ربما إنسان يكون متزوج يكون عنده زوجة، وإذا نظر إلى بعض هذه الصور كان ذلك سببا عياذا بالله تبارك وتعالى أن يطلقها، يخرب بيته بنفسه. فينبغي الإنسان أن يتأمل ما الفائدة من النظر، لا أنت قادر على بعضه ولا أنت صابر عن كله، لماذا إذن تنظر؟ العقل يفكر. لا، وبعض الناس يتفلسف يقول: هذا شيء جميل الله خلق، أنا أنظر إلى الجمال. يا سبحان الله العظيم، ما لقيت من جمال مخلوقات الله إلا أن تنظر إلى المحرم؟ هذا مثل الذي يقول: أخي الله خلق العنب وصنع العنب وأنا بسوي منه خمر وبشرب، إيش رأيكم، في فرق؟ طبعا ما في فرق. فينبغي الإنسان أن ينتبه أن هناك أشياء خلقها الله وحرمها عليك، وهناك أشياء خلقها الله وأباحها لك. فلا تتعب نفسك بالنظر تلو النظر قال فاغضضه ما استطعت تهتدي. طالب العلم على وجه الخصوص عليه بغض البصر، المسلم على وجه العموم وطالب العلم على وجه الخصوص، لأن غض الطرف سبب لسلامة الذهن والصدر. تبي تحفظ لازم تخلي ذهنك صافي. كيف تجعل ذهنك صافي وأنت ذهنك مشغول بالنظر إلى الصور أو إلى فلانة وفلانتانة؟ ما يمكن، ما يمكن يا أخي. تذكر ما هو أعظم من ذلك، تذكر ما أعده الله من الحسنات لمن يغض بصره لله جل وعلا، تذكر ما أعده الله تبارك وتعالى من الحور العين لمن يغض طرفه لله تبارك وتعالى. إنسان إذا تأمل في هذه الأمور فإنه يستطيع. لا تقول ماذا صار، لا تصبح، لا تجعل لنفسك عليك قيادة، أنت قد نفسك، لا تصير تابع لأحاسيسك، لا، اجعل الأحاسيس تابعة للشرع، تابعة للعقل، ما تمشي وراء نفسك الأمارة بالسوء. قال فمن مد طرفا أو زنا يزني أهله. تنظر إلى الناس، تنظر إلى محارم الناس، ليه أنت ما عندك محارم ترضاها؟ جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، هو هم الصحابة أن يضربوا، ها عندهم حمية لدين الله عز وجل. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوه، دعوه، ودعاه وقربه وقال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لابنتك؟ قال لا. أترضاه لعمتك؟ قال لا. أترضاه لخالتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضون. نستفيد من الحديث ماذا؟ كما أن لك محارم لا ترضى، فأنت من تنظر إليها عندهم رجال لا يرضون هذا الكلام، فلماذا لا تحترمهم؟ إذا كنت تريد احترام حريمك فاحترم حريم الناس، إن كنت تريد حفظ وصون حريمك فكن أنت حافظا لحريم الناس. لذلك جاء الوعيد الشديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد الشديد في حق من لا يحافظ على امرأة جاره، لأن الجار يسافر ويقول لجاره دير بالك على أهلي، أنت جاري، أمنه وجعله يفكر والله أنه بكرة يمكن هو يسافر، صح ولا لا؟ فلذلك ينبغي الإنسان ينتبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعله شديدا عظيما. قال فمن مد طرفا أو زنا يزني أهله. ماذا يسمى هذا؟ الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة عادلة في التعامل، الجزاء من جنس العمل. لا ريب أن الإنسان ربما يخطئ، ينظر مرة، لكن المهم أن يتوب، لأنه إذا أصر على ذلك سيجد ذلك مغبة ذلك في أهله، سيجد مغبة ذلك في أهله. قرأت في كتاب أن شابا ذهب في طلب العلم، فقال أبوه يوصيه وهو يسافر يا بني أوصيك بغض الطرف فإن عندك أخوات، فذهب وسافر إلى بلاد الشام من العراق، وهناك يعني شيء عجب، كان هذا الطالب يذهب يمر على البيوت ويجمع الإعاشة الخبز لطلبة العلم، وفي يوم من الأيام خرجت بنت شابة جميلة وفي يدها الطعام، فدفعت الطعام إليه فمسكها وقبلها، ثم ندم ولى هاربا، رجع إلى بيته. وصل بعد أيام فدعاه أبوه فقال يا بني يوم كذا وكذا ماذا فعلت؟ قال لما تسأل هذا السؤال يا أبتي؟ قال اصدقني القول، قال حصل كذا وكذا وكذا، قال الحمد لله أنك لم تزد. في نفس اليوم جاء السقاء الذي يأتي بالماء إلى بيتنا فرأى أختك وهي تريد أخذ الماء منه، فما كان منه إلا أن مسكها بقوة وقبلها ثم ولى هاربا، فقال الحمد لله لو زدنا لزاد السقاء. الجزاء من جنس العمل، لذلك المصنف يقول فمن مد طرفا، ها عينك هذه تزيغها، الله يعلم يا أخي، يعلم خائنة أعين وما تخفي الصدور. يا أخي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل كيف نتقي الله، قالك أرأيت رجلين صالحين من قومك كيف تتقيهما؟ ينظرون إليك، كذلك تقوى الله تبارك وتعالى. تصور في كاميرات تصورك وأنت تطالع في حريم الناس، كيف تنزل رأسك ولا ترفع؟ طيب في ملائكة ينظرون إليك، رب العالمين ينظر إليك، لا وفي بيتك عندك حريم بعد، انتبه، عندك زوجة، عندك بنت، عندك أخت، عندك عمة، عندك خالة، عندك، انتبه يا عبد الله. قال فعف يعف، قاله خير مرشدي صلوات الله وسلامه عليه، ومن يستعفف يعفه الله. فسر بتفسيرين الحديث، ومن يستعفف يعفه الله، أي يجعله الله عفيفا غير محتاج إلى أحد. وقال بعضهم ومن يستعفف أي أنه يتعفف عن محارم الناس، عن الحاجة للناس، في ومن يستعفف يعفه الله أي يحفظ الله محارمه. فهمنا تفسيرين للحديث. وعلى هذا قال المصنف فعفه يعفه، قاله خير مرشدي صلوات الله وسلامه عليه، فمن عفى تقوى عن محارم غيره، فمن عفى تقوى عن محارم غيره، يعني من صبر وعفى نفسه فاتقى محارم غيره، هو في الواقع الأمر كأنما يتقي عن محارم نفسه، كأنما يتقي عن محارم نفسه. ما مثاله؟ أضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا رأى شخصا يريد أن يدخل إلى بيت الجار ليسرق بالقوة، فجاء وضربه ومنعه من سرقة بيت جاره، في الواقع هو يحفظ بيته. ليش؟ لأنه بكرة إذا غاب وجاره موجود لا يحفظ له بيته. فكذلك هنا من عفى تقوى عن محارمه، عن محارم غيره، يصن أهله، فهو في الواقع حينما عف فإنه يتقي عن محارم غيره، في الواقع يصن أهله حقا، وإن يزني يفسد. فلو لم يكن فعل الزنا كبيرة، طبعا فعل الزنا كبيرة بنص القرآن، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يخش من عقباه ذو اللب في غدي، إذا لو لم يكن الزنا كبيرة، ولو لم يخش من عاقبة العقاب الشديد المترتب والوعيد الذي جاء على الزنا، نسأل الله العفو والعافية لنا ولكم ولمحارمنا ولذرياتنا، لو لم يكن الإنسان خائفا من العقاب الأخروي فليخشى من ماذا؟ لكان جديرا أي حقا حقيقا أن يصون حريمه، أن يحفظ حريمه. لماذا سمي الحريم حريم؟ ومنه حرمة الجدار الذي يدور حول الشيء، أي أنه يحفظه، يصون حريمه بهجر الزنا خوف القصاص كما ابتلي. والجزاء من جنس العمل. قال فصخ، صخ يعني اسمع بأذنك، فصخ وصن الأراب، صن بمعنى احفظ، الأراب الأعضاء، احفظ أعضاءك، العين، السمع، ها، والغناء من أسباب المؤدي إلى الزنا، انتبهوا، الغناء من أسباب المؤدي إلى الزنا. ممكن أن نذكر الآن اليوم من الأسباب المؤدية إلى الزنا من النظر إلى الإنترنت، النظر إلى الأفلام المحرمة الإباحية وغير ذلك، هذه كلها أسباب مؤدية إلى الزنا. قال: وصن الأراب كل له زنا، كما جاء في الحديث: والعينان تزنيان والأذنان تزنيان، ولكن زنا الفرج الكبيرة فاعددي. ثم قال: فقد قرن الله الزنا بادعى الفتى، الشرك بالله والزنا جاء مقرونين. أين جاء مقرونين؟ في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. انتبهوا، جاء الاقتران، قرن الله الزنا بادعى الفتى مع الله ربا في عذابه مخلد. وهذا الاقتران يدل على أنه عظيم. قال: وأدب وعزر آتيا لبهيمته. طبعا بعض الناس ربما لا ينظر إلى ولا يبالي لا بمحارمه ولا يبالي بالعقاب الأخروي، فليخشى من العقاب الدنيوي. فكم من مرض أورث صاحبه هذا الزنا. أعرف شابا، نسأل الله جل وعلا أن يتوب عليه وعلينا، هذا الشاب هو تاب، لكن هذه قصة للعبرة والله. كان منذ أن كان عمره 20 سنة إلى 26 وهو يسافر إلى البلاد التي تفعل فيها الفواحش عيانا بيانا، وبعد وهو في 26 أصيب بالإيدز، فرجع إلى أهله، وكل سنة يسافر مريضا مصابا بالإيدز، وعاش على هذه الحالة 4 سنوات ثم مات، نسأل الله أن يتوب عليه. طيب، ما إنسان الذي يكون عنده عقل ينظر إلى هذا؟ هذا الداء يورث ماذا؟ يورث أدواء، يورث أمراضا. لهذا جاء في الحديث: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا إيش؟ إلا أظهر الله فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أمراض ما كانت موجودة، ما كانوا يعرفونها، مما وجدت من فعل الفواحش. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.